السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين والأمين على رسالة المرسلين محمد وعلى آله الأمناء على وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا متن الرواية الأخيرة في سياق الأدلة الخاصة على سببية الزلزال لصلاة الآيات، متن المصحح الأخير ما قرأناه، مصحح بريد بن معاوية محمد بن مسلم، وإن طعن في الطريق السيد الخوي طريق صدوق لكتاب بريد أو لكتاب محمد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات، فالعنوان هنا جعل في الرواية ليس خصوص الكسوف ولا خصوص آية من الآيات، بل عمم أو بعض هذه الآيات، وهذا مؤكد لما مر بنا من أن الموضوع لوجوب صلاة الآيات ليس كسوفية الكسوف وخسوفية الخسوف وزلزلية الزلزلة، بل الموضوع طبيعة وعنوان موحد ساري في هذه النماذج. نعم، الآن وهو آيتية الآية، إما هي آية منذرة لعذاب الله أو لرحمة الله، وأمس مرت بنا رواية، أو هي آية مظهرة لعظمة قدرة الله، أمس أيضا مر بنا أنه حسب التعليل الوارد في الروايات صلاة الآيات حكم التشريع فيها متعدد، نظير تجلي عظمة الله في المعراج لسيد الأنبياء اقتضى تشريع لزومي للسجدة في الصلاة، للركوع في الصلاة، للسجدتين في الصلاة. لما؟ لأن ظهور العظمة الإلهية يقتضي أدبا لزوميا من العبد أن يخضع، يتضرع، ينحني أمام عظمة الرب، ولا يكون تكبر. الآن هذا الخضوع درجات منه مستحبة، درجات منه لزومي، يبينها الدليل الوارد، لكن أصل مفاد الأدلة في هذا النطاق. فإذن هذا هو موضوع وجوب الآيات، إذن أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت، يعني حيث كنت قد قطعت صلاة الآيات واحتسبت بما مضى. هذه إذن أدلة، اللي هي أدلة عامة في الحقيقة الدالة على هذا النص، ليس فيه زلزلة. خب كيف تندرج الزلزلة فيه؟ كما مر الزلزلة واضح فيها آية ربانية يخشى من العباد العذاب أو الهلاك، ويفعل في نظام التكوين الكبير العام، واختلال في إذن ضابطة الآية التي وردت في الأدلة منطبقة على الزلزلة. بعد ذلك الماتن يقول السبب الرابع لصلاة الآيات، ذكر الخسوف والكسوف والزلزلة ثلاثة، الرابع ما هو؟ الرابع يقول كل مخوف سماوي أو أرضي. الآن هذا السماوي أو أرضي، السماوي المقابل أرضي، سماوي جغرافي أو المراد سماوي يعني سببه السماء، يعني سببه إرادة الله، أرضي في مقابل جغرافي أرضي أو مقابل سببه فعل البشر مثلا، مفروض تفجير نووي مثلا يقوم به دولة من الدول يسبب زلزلة أو يسبب إعصار تسونامي، بس نعلم بأنه هاي تفجير بشر، هذا هم يشمله أو كيف؟ أو مقصود الماتن ماذا؟ الآن سيأتي. كل مخوف ظاهرا كلام الماتن مراده جغرافي، سماوي جغرافي أو أرضي جغرافي، وليس مراد أرضي يعني سببه أهل الأرض، لا، لأن الآية لابد أن تكون سببها تقدير السماء. كل مخوف سماوي أو أرضي كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة، صاعقة صاعقة البرق أو شبيه لها، والصيحة صوت مذهل قوة صوتية له تهدم الأبنية تقتل البشر، شبيه بعض القنابل الصوتية الآن، شدة الصوت مهلكة، والهدة هدة انشقاق الأرض مثلا وأمثاله، والنار التي تظهر في السماء فجأة، نار تحرق تأتي من السماء وتحرق على إدحال أراضينا، الخسف في الأرض كذلك، وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر. زين التعميم في هذا الرابع ما هو؟ في الشرائع هكذا يعبر متن الشرائع، وهل تجب صلاة الآيات لما عدا ذلك، عدا الخسوف والكسوف والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء؟ هنا بعد ما قال والأرض صاحب الشرائع، ومراد من أخاويف السماء يعني تقديرات السماء للسماء الجغرافية، وإلا إذا كان الخسف في الأرض هذا هو سماوي جغرافي، هذا أرضي جغرافي لكن تقديره من السماء. يقول صاحب الشرائع قيل نعم وهو المروي، وقيل لا بل يستحب، وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسبه. هنا لاحظوا لما يعبر صاحب الشرائع أخاوي في السماء يعني واضح فعل تقدير إلهي وأن الآية بهذا المعنى. صاحب المدارك أيضا قال والقول بوجوب الصلاة لما عدا ذلك أي عدا الكسوفين والزلزلة من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاوي في السماء كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العاصفة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر، وجوب الصلاة مذهب الأكثر. طبعا الأكثر تعدادا نسبي أقل من المشهور، المشهور دائرة أكثر من الأكثر. نعم مقابل أكثر الأقل وليس مقابل أكثر المشهور، لكن المقصود إذا شيء مشهور دائرته أوسع من أن يكون الشيء أكثري، أكثر ولو 60% 65% يسمى أكثر. مذهب الأكثر كالشيخ والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس وغيرهم، نهاية الشيخ الطوسي يقول زيادة على الثلاثة: الريح المخوفة والظلمة الشديدة. إذن هذه التي تحدث في النجف بين فترة وأخرى حسب كلمات الأكثر موجبة لصلاة الآيات، ظلمة تصير توجب صلاة الآيات حسب الأكثر. زين، الدليل على التعميم ما هو؟ الدليل على التعميم ما تقدم أن الأدلة الواردة في الكسوفين والخسوفين والزلزلة كما مر بنا أخذت عنوان عام وهو الآيات وليس عنوان خاص، وهذه تدخل خروج عن نظام القانون الطبيعي اختلالا فيه، ربما ينذر على اتحاد إما بعذاب أو هو ظهور لعظمة الأفعال الإلهية بطرق ما يخالفها، بل على ما أن ما كان من منوال في الأفعال الإلهية التكوينية نعمة عظيمة من قدرة الله. قل لو كان الليل عليكم سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء، أو كان النهار أو الضياء في الآية إيش؟ عليكم سرمدا من يأتيكم بليل تسبتون فيه، أو كذا. فإذا هذه ظهور لعظمة الأفعال الإلهية، هذا الوجه مر. مع ذلك نستعرض جملة من الروايات الخاصة. من الروايات الخاصة رواية محمد بن عمار عن أبيه عن الصادق المتقدمة، نص فيها على ماذا؟ هي رواية محمد بن عمار معناها سندا طبعا مو صحيح، لكنها أي قال عليه السلام: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة. إذن عمم إلى الرياح الهائلة من علامات الساعة، ما خصصها. وهذه الرواية طبعا في أبواب صلاة الكسوف الباب الثاني الحديث 4 مرة بنا. أيضا صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر، طبعا هذه الرواية أيضا في الباب الثاني من أبواب صلاة الكسوف الحديث الأول، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلم أو ريح أو فزع، كل أخاويف السماء، يعني أخاويف السماء مو السماء الجغرافية، المراد به يعني تقدير السماء، يعني نفس العنوان العام الذي مر بنا الآيات. كل ترجمة ترادف لفظي مع الآيات الخاصة المأخوذة موضوعا لوجوب صلاة الآيات هي يعني أخاويف السماء، آية تظهر منذرة بالعذاب أو فيها رهبة عظمة الله، كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فزع 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 فيها فزع، هو خوف شديد، وهي رواية صحيحة. كل أخاويف السماء صحيح صحيحتين بعد صحيح زرارة محمد مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة هاي من تمثيل وليس حاصل أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن التعليل فيه إن هذا الاختلال في النظم الطبيعي التكوين اللي هو خطر على البشر لكي ينجلي يصلى له نفس التعليل الذي مر الآن هذا من باب حكمة التشريع فتندرج جدا في كل تلك الأمور التي مرت البعض استشكل بأنه حتى يسكن هذا تعليل للأمر تعليل لمتعلق الأمر إذا كان تعليل للأمر سكون هذه الآيات وإسكانها وعدم إسكانها ما يمكن أن يكون مدار الوجوب لأن الإنسان لو صلى ولم يسكن يجب عليه عيد أو حتى يسكن هذا زمن لمتعلق صلاة الآيات الأمر بصلاة الآيات والحال أن مثلا في الزلزلة أو غيرها من الآيات وقتها ممتد مثلا أو كذا إذن هذا حتى يسكن يصلح الاستحباب مثل هذا الإشكال أو هذا التقريب ضعيف على إتحان أولا حتى يسكن باب حكمة التشريع ولو افترضنا قيد للحكم أو قيد للمتعلق القيود أنواع القيود أنواع أحد الأمور المهمة في عالم الصناعة الفقهية الفقه لعدة أبعاد صناعة فقهية عارضة فقهية تتبع فقهي تضلع فقهي ذوق فقهي ملازمات فقهية الفقه له أبعاد عديدة أحد الجهات المؤثرة في علم الفقه الصناعة الفقهية الآن الاختلاف بين الحيثيات ما هو هذا يحتاج له كلام طويل الصناعة الفقهية أحد الجهات التي تأثر في علم الفقه القيود تشخيص القيود أنواعها أقسامها من الأمور الهامة جدا في علم الفقه وصناعة الفقه هامة جدا وكلما استمرت مسيرة العلمية في علم الفقه نضج هذا البحث أكثر فأكثر إجمالا أسأل أن أذكر لكم فقه لكي يكون الباحث على يقظة وانتباه أن قيود الحكم كم قسم هي القيود عفوا كم قسم هي حذاري عندما يستنبط الإنسان من نص آية أو رواية يأخذه السبات أو الغفلة والاسترسال ويحمل هذا القيد على نمط معين من القيود لأن القيود لما تكون أقسام كون هذا القيد في هذا النص الخاص من النمط الأول أو الثاني أو العاشر يحتاج إلى قرينة يحتاج إلى شاهد ولعلمكم كثير من المعضلات الفقهية والعقد الفقهية لدى الأعلام التي ربما ترجل فيها الفحول والأسود في الفقه بسبب إبهام نوع القيد. القيد أقسام، نفس القيود أقسام، وكل قسم له آثار وأحكام. وزيادة على ذلك ماذا؟ ربما تكون هناك قيود نادرة القالب، قالبها قسمها نادر ما مطلع عليه الفقيه من قبل. شايفين الآن مهندس مثلا يريد أو السباك للأنابيب يريد يطبق أنابيب معينة، يشوف هاي المقاسات تختلف. زمن قال لك إن المقاسات كلها على وتيرة واحدة، أنت روح جيب لك أنابيب أخرى ترهم مع هاي المقاسات. القيود بالضبط في القضية الشرعية التي يراد استنباطها من الدليل الشرعي على هذا المنوال، قيود قوالب لها، أطر لها، ذات مقاسات عجيبة غريبة، عجيبة غريبة، سبحان الله. ومن أخطأ الأخطاء أن الإنسان يتوهم أن هذه المقاسات الموحدة في الأبواب المعروفة في الأبواب، هاي المقاسات يلا خذ المقاس ومتر عليه كل الأبواب. مو ليش تمتر؟ أول الكلام، أكو أبواب فيها لها قيود ذات مقاسات جديدة جدا غريبة عجيبة ما ملتفتين لها المشهور. وسبب العضال أو الإشكال تشوفه في ذلك الباب أو في تلك المسألة لأن حمله القيد على نفس المقاسات المعروفة، وله ذو مقاس آخر، قالب آخر. البراعة في التحقيقات الفقهية أن يلتفت الباحث في الفقه إلى الظواهر الجديدة، كيف يحللها، كيف يفسرها. مو الضرورة ينقاد إلى ما هو معروف من ضوابط كثيرا، ما الضوابط والموازين تكون غالبية ليست دائمية. بل إجمالا هذا بحث القيود. قيود هاي شنو؟ كيف تقسيماتها؟ نذكر جملة من تقسيماتها: قيد الحكم، قيد الموضوع، موضوع أي موضوع؟ طبعا موضوع الأصولي. والموضوع الأصولي يعني شنو؟ غير الموضوع اللغوي. موضوع الأصولي يعني قيود الوجوب، قيود الوجوب في اصطلاح علم الأصول يسمى موضوع الحكم، مثل وأقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك قيد وجوب. هذا قيد الوجوب كما بحث ذلك الأصوليون في باب مقدمة الواجب، نفس قيد الوجوب أقسام أنواع. شلون؟ يلا بسم الله. شنو هو؟ تارة قيد موضوع الحكم، هو موضوع الحكم أم قيد وجوب؟ هذا قيد الحكم. تفهمت شلون؟ لما يعبرون الأعلام بأنه قيد موضوع الحكم يعني شنو؟ قيد الموضوع، يعني قيد موضوع الحكم، هو موضوع الحكم قيد، فهذا قيد الحكم. ركن قيود الحكم هو الموضوع، يعني هو الموضوع قيد وجوب. ركن قيود الحكم هو الموضوع، يعني هو قيد وجوب. القيود الأخرى إما تكون قيود له في قيد قيد الحكم يصير يعبر عنه قيد الموضوع، أو تكون القيود الأخرى لا صلة لها بموضوع الحكم. لها صلة بإيش إذن؟ لها صلة مباشرة ويا الحكم نفسه، يعني ما تصل للحكم عبر الموضوع عبر القيد الركن، هي بنفسها ترتبط بماذا؟ بالحكم. يعبرون عنها اصطلاحا في الفقه وفي علم الأصول قيد الحكم، مش سموها قيد الحكم. إذن لاحظتم الآن قيود الوجوب نمطين، تارة قيد الركني في الوجوب يعني قيد الموضوع، وتارة مباشرة هي قيد الحكم. هي قسمين الآن من قيود الوجوب، هذان القسمان فيهما تقسيمات، هاي التقسيمات ربما مر عليكم طبعا، حيثية تعليلية سامعين بها، حيثية تقييدية، مو ضروري حيثية تقييدية، قد يكون حيثية تعليلية. الحيثية التعليلية لها معاني بعد عديدة، ليس معنى واحد. تعال وفتش عنها الأقسام. حيثية تعليلية لها أقسام. قيد مقارن زمن، قيد سابق زمنا، قيد متأخر زمنا، وهو أقسام وأنواع. حيثية تعليلية، حيثية تقييدية، ولما جرار. ثم ده القيد وصف ملكة، وهو قيد فعل، يعني قيد بصيغة الفعل، قيد بصيغة الصفة، قيد بصفة الاستعداد. شوف المادة، يعني مادة القيد نفسه. إذن أنواع وأقسام عديدة من قيود الحكم، شرط متقدم شرط متأخر، بالكم. وهناك أيضا مو قيد حكم ولا قيد موضوع، سامعين بي حتما، قيد له راجع إلى هذه كلها. الكلام الآن مرت بنا أقسام في قيود الوجوب، أليس هكذا؟ كلها في قيود الوجوب. عندنا قيود الواجب، اللي هو الواجب يعني الصلاة، الصوم، الحج، اللي هو يعبر عنه المتعلق للحكم، يعبر عنه ماذا؟ متعلق للحكم، قيد الواجب. هذا قيد الواجب بعد أقسام الآن تمر بنا إجمالا وليس استقصاء. قبل أن ندخل قيود الواجب نفس، في قيود لا هي قيود الحكم ولا قيود الواجب، عجيب. إذن قيود شنو؟ شبيه القيود الموجودة في الواجب المعلق. شوفوا الواجب المعلق اكتشف قبل 200 سنة، الواجب المعلق قيد من القيود الموجودة في القضية الشرعية اكتشف قبل 200 سنة، يعني قبل 200 سنة لم يبلور ولم ينقح في البحث الفقهي والأصولي حقيقة هذا القيد الواجب المعلق. قيد لا هو في الوجوب ولا هو في الواجب، بين راجعوا الاختلاف في تفسير الواجب المعلق. هذا نمط من القيود. لدينا قيود فوين؟ مو في المتعلق بعد، قيود في متعلق المتعلق. عجيب، شنو هاي؟ قيود وجوب عرفناها، قيود واجب عرفناها، قيود في متعلق المتعلق يعني شنو؟ المتعلق هو نفس الصلاة، الحج، الصوم، هذا متعلق اللي يتعلق به مباشرة الحكم. لكن عندنا متعلق المتعلق، يعني نفس هذه الصلاة تتعلق بشيء وراها، مثلا الصلاة تتعلق بالكعبة، بالقبلة. القبلة يعبر عنها ماذا؟ متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. قيود ترتبط بمتعلق المتعلق. حرمة شرب الخمر، الخمر متعلق المتعلق. الآن هل متعلق المتعلق بعض الأصولين يقولون هو قيود الوجوب، ما عندنا شيء متعلق المتعلق، لا هو قيد واجب ولا هو قيد وجوب. هاي دعوة النعيني وتلاميذه، ومنهم السيد الخوي وتلاميذه. لكن الصحيح عند المشهور وهو الصحيح، متعلق المتعلق لا صلة له لا بقيود الوجوب ولا بقيود الواجب. شيء رابع، قضية شرعية عندنا موضوع محمول متعلق ومتعلق المتعلق، متعلق المتعلق محور رابع في القضية الشرعية. قيود في متعلق المتعلق، إذا نشوف القيود. مرارا مر بنا السنين الماضية ويا الأخوان سواء في الفقه أو في الأصول، أن من أضبط الهندسة، الهندسات الصناعية في علم الأصول وعلم الفقه، أن يضبط الباحث في الأصول وفي الفقه قالب القضية الشرعية. قضية الشرعية وين عندنا؟ موضوع قيود الوجوب، محمول وهو الحكم، متعلق هذا محور ثالث، متعلق ومتعلق محور رابع. ضبط القضية الشرعية في أي بحث أصولي أو أي بحث فقهي في غاية الخطورة. الآن احنا نتداول هاي العبارات والعناوين سهلة، لكن من ما أن تخوض في الأبواب الفقهية يتيه بك الطريق. ضمان عقد الجريرة، زين، ما هو الموضوع فيها؟ ما هو المحمول فيها؟ ما هو المتعلق فيها؟ التيه. الكبار يخطئ بعضهم بعضا، صعبة تشخيص. أصل تشخيص متعلق المتعلق يصير فيه اختلاف، أصل تشخيص المتعلق يصير فيه اختلاف. لو شيء سهل المفروض، مفروض يعني تنظيرا، أما تطبيقا لا صعب. إذن دي محاور، وهاي المحاور أمهات الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، تحديد أركان القضية الشرعية في أي باب فقهي، في أي مسألة فقهية، في أي مسألة أصولية، تحديد أركان الموضوع لب لباب الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، تحديده جدا مهم. لاحظوا حتى في الفقه السياسي في جدل عجيب، هو سامعين به، شنو الفقهاء أو العلماء الدين هم لهم الدور استبدادي، الأمة لها دور، ما لها دور، أوه لقط تدرون بعد ديمقراطية لا كذا فلان دي دي دو هو المجر. تحليل هذا البحث بصناعة فقهية، ما هي القضية في الفقه السياسي كذا كذا كذا، موضوع محمول فلان، شوي شوي تتبدد الإبهامات في القضاء كذلك، في الحدود كذلك، باب الجهاد كذلك، هلم جرى هلم جرى. يعني إذن من الآليات الصناعية الخطيرة جدا تشخيص أركان القضية الشرعية، موضوع أصولي محمول متعلق متعلق لمتعلق. بعدين شخص هاي الدنق الأربع الأعمدة الأربع، تعال شوف القيود اللي هي توابع، قيود للموضوع، قيود للمحمول، قيود للمتعلق، قيود للمتعلق المتعلق. هذا الآجر، هذا المرمر لهذه الدنقة، لذيك الدنقة، لهذه المجرة، يترتب عندك بناء القضية الشرعية. ثم المقاسات، لا تفكر المقاسات على وتيرة واحدة، مقاسات مختلفة، قد تجيك مقاسات نادرة، أنت مهندس بارع، يلا التفت إن هني هاي مقاسات جديدة جايت لنا، أصلا غير المقاسات اللي مرت بك في الدراسة وفي التجارب السابقة، كلها هاي مقاسات جديدة. يلا الآن ابدي مهارة جديدة في كيفية ملائمة هذه المقاسات الجديدة، هو هذا الفقه، الصناعة الفقهية هذه. وكثير من العقد الفقهية تتذلل صعابها بهذا هذه الآلية، هي حتى تسكن عن شنو، هي حتى يسكن، هذا قيد، قيد ايش؟ هو بين الأعلام جر وشاد. وصلى الله على محمد وعلى آله.